بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأنزي. أهلا وسهلا بك فاضل.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فقه القلوب والاخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرساله النصيه القصيره 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ففي هذا اللقاء سأتحدث بإذن الله تعالى عن خلق الإحسان، والإحسان لا شك بأنه ضد الإساءة، لأنه مصدر من أحسن، أي جاء بفعل حسن. ولذلك الإحسان حينما نتأمل في نصوص القرآن والسنة نجد بأنه نوعان: إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد المرء ربه عز وجل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه، وإحسان في حقوق الخلق، ومعنى ذلك أن يبذل الإنسان جميع المنافع والمصالح من أي نوع كان للمخلوقين. وهذا لا شك بأنه يتفاوت بحسب مقامات الناس من حيث وجوب الإحسان ومن حيث استحباب الإحسان. فالإحسان إلى الوالدين ليس كالإحسان إلى الجيران، والإحسان إلى الجيران ليس كالإحسان إلى الأبعدين. وبالنسبة للإحسان جاء الأمر به والحث عليه والترغيب فيه في القرآن والسنة وفي فقه الصحابة رضي الله تعالى وفي كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كثيرا. فالله جل وعلا يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم به يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ويقول جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ويقول جل وعلا: وإن رحمتي وسعت، إن رحمتي قريب من المحسنين. والنصوص القرآنية في هذا كثيرة جدا. وأما السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم فهي كثيرة جدا، يعني جاءت السنة بذكر الإحسان في مقامات متعددة وفي مناسبات كثيرة، منها ما جاء من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأيضا صح من حديث عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أنا آخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وكذلك جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، فأحسن صحبتهما. وأيضا جاء من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له رجل: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. هكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يوصي بالإحسان إلى الآخرين، سواء الإحسان الواجب أو الإحسان المستحب. وأما سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم فكلامهم في مسائل الإحسان والحث عليه والتحريض عليه كثير جدا. يقول علي رضي الله عنه وقد سئل عن قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال: العدل الإنصاف والإحسان التفضل. والحسن البصري رحمه الله تعالى قرأ قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ثم وقف فقال: إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان شيئا من طاعة الله عز وجل إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئا إلا جمعه. ويقول بعض العلماء: فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه، فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال. ولذلك قال بعض أهل العلم: مفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده. وقد قال رجل لأحد الخلفاء: أحق الناس بالإحسان من أحسن الله إليه، وأولاهم بالإنصاف من بسطت القدرة بين يديه، فاستدم ما أوتيت من النعم بتأدية ما عليك من الحق. ولذلك من أعظم منازل السائرين على طريق إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان، والتي عبر عنها شمس الدين ابن القيم بقوله: وهي لب الإيمان وروحه وكماله. وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، فجميعها منطوية فيها، وكل ما قيل من أول، وهو يذكر طبعا الكتاب الذي شرحه وهو مدارج السالكين، قال: كل ما قيل من أول الكتاب إلى ها هنا فهو من الإحسان. والمعنى بأن هذه الأخلاق وهذه الآداب وهذه الفضائل كلها تستظل تحت مظلة الإحسان. الإحسان إخواني وأخواتي له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متنوعة ومتعددة على الفرد وعلى المجتمع، وخيرها عميم. وهذا ما سنكتشفه بحول الله تعالى في لقائنا القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، إن ربي سميع قريب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أساهم ب أو يقول ما تفسير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
الحمد لله. بالنسبة لهذه الآية جاءت في ذكر معرض عباد الرحمن في سورة الفرقان، وأن من جملة أعمالهم أنهم يدعون الله عز وجل بأن يهب لهم من أزواجهم ومن ذرياتهم يعني من أولادهم وأحفادهم ما تقر به الأعين وتنشرح به الصدور من الصلاح والاستقامة، وأن يجعل الله عز وجل هذا الإنسان وذريته أئمة للمتقين. ولذلك قال الله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وفي هذه الآية من التوحيد والإيمان بالله والتعلق به الشيء الظاهر، حيث إن الإنسان يعلم بأن كل شيء من الله، فسأل الله أن يهبه صلاح الزوجة وصلاح الذرية، قرة أعين يعني ما تقر به الأعين عند رؤيتهم من الصلاح والاستقامة. قال: وجعلنا للمتقين إماما. وهذا يدلنا على أن المسلم ينبغي أن تكون له همة عالية وأن لا يرضى بالدون، وإنما يسأل الله عز وجل أن يكون إمام هدى. هكذا ذكر العلماء، وهو أحد أوجه التفسير. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أئمة الهدى، وأن يصلح لنا النيات والزوجات والذريات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: عندما ساهم بمبلغ وتصدق عني وعن أبي وأمي، أو يقول عن أهلي وأبنائي، أو أن يقول أقاربي، أو أشرك أحد معي يقول في الصدقة، فيقول: هل الأجر يختلف لي؟ هل ينقص عندما أدخل أحد معي؟
الحمد لله، لا شك بأن الأجر ليس كأجر من تصدق بصدقة ونواها لنفسه. ففرق بين من يوقف وقفا أو يتصدق بصدقة يرجو ثوابها لنفسه، وبين شخص تصدق وأوقف أو تصدق وأشرك معه غيره في مسألة الثواب كوالديه وإخوانه مثلا أو أقاربه، فيختلف. لا شك بأن الأجر يقل في هذه عن تلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن أصوم الست من شوال مع قضاء رمضان؟
الحمد لله، بالنسبة لجمع النية بين قضاء رمضان وستة من شوال مسألة خلافية، والذي يظهر بأنهما لا يتداخلان، لأن كل عبادتين من جنس واحد إذا كانت إحداهما مفعول على جهة التبع فإنهما لا يتداخلان. فصيام القضاء مع صيام ستة من شوال هذا عبادة من جنس واحد، هو صيام، لكن ستة من شوال مفعول على جهة التبع لرمضان، فإنها لا تتداخل مع صيام ست من شوال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
وتقبل الله طاعاتك.
منا ومنكم صالح الأعمال.
سلام للشيخ وجميع العاملين على القناة الطيبة هذه.
الله يسلمك، تفضل أبو ناصر.
الشيخ، سؤالي في الصلاة في التشهد.
نعم.
شو الفرق ما بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير؟ إذا ممكن الشيخ جزاه الله خير يقولنا بالتفصيل الفرق بينهم. الشيء الثاني، بعض الأئمة في التشهد الأوسط يعني يطول، يعني كأنه يقرأ التشهد كامل في الحالة هذه إذا طول، أنا شو يكون موقفي عن المأموم وراه؟ وفي التشهد الأخير نفس الشيء، ممكن أنا أكمل بعد الاستحاء ومطول، شو يكون بعد في الحالة هذه أنا أسوي يكون عمل يعمل؟ جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يحفظك، جزاك الله خير بناصر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال فصيح أبو ناصر يقول: ما الفرق بين التشهد الأوسط والأخير؟
الحمد لله، عندنا بالنسبة للصلوات المفروضة على قسمين أو على ثلاثة أقسام: صلاة ثنائية وصلاة ثلاثية وصلاة رباعية. أما الصلاة الثنائية فهي صلاة الفجر وليس فيها إلا تشهد واحد. وأما الصلاة الثلاثية ففيها تشهدان وهي صلاة المغرب، والتشهد الأول يكون بعد الركعة الثانية والتشهد الثاني يكون بعد الركعة الثالثة. وأما الصلاة الرباعية فهي الظهر والعصر والعشاء وفيها أيضا تشهدان، التشهد الأول يكون بعد الركعة الثانية والتشهد الثاني يكون بعد الركعة الرابعة. بالنسبة للفرق بين التشهدين من جهة الحكم بعدما ذكرت مكانه باعتبار مكانه، أما من جهة الحكم فالتشهد الأول محل خلاف بين العلماء من حيث الحكم، فجمهور العلماء يذهبون إلى أنه سنة، وفريق من أهل العلم يذهب إلى أنه واجب وهو الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نسيه جبره بسجدتي سهو، والقاعدة الشرعية أن سجود السهو هو جبر لما تركه الإنسان من واجب في أحد صور سجود السهو وليس جميع صور سجود السهو، فدل هذا على أن التشهد الأول واجب وهو الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فلا يجوز تعمد تركه، ومن تعمد ترك التشهد الأول بطلت صلاته، لأن القاعدة الشرعية أن تعمد ترك الواجب في الصلاة يبطلها. أما التشهد الثاني اللي هو التشهد الأخير فأيضا خلاف بين العلماء من حيث الركنية والوجوب، والراجح بأنه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، فهو أقوى من التشهد الأول لأنه ركن من أركان الصلاة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. بالنسبة للتشهد الأول، الغالب على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي بالتحيات إلى الشهادتين، التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد العبد ورسوله، ثم يقوم. لكن أحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالتشهد، يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، ولذلك يظهر بأن الأخ السائل بارك الله فيه شعر هذا من إمام المسجد، لكن الذي يظهر بأن هذا لم يكن ديمة من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان أحيانا، فلذلك الإمام إذا أتى به أحيانا لا حرج، لكن أن يأتي به على الدوام يعني يقال له لا تفعل، لأن الغالب على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. أما التشهد الثاني فيأتي بالتحيات من أولها مع الصلاة الإبراهيمية، ثم يأتي بالدعاء بعد الانتهاء من الصلاة الإبراهيمية قبل السلام. وآكد الأدعية هنا قول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ولذلك التشهد الأول ليس فيه دعاء، ما يدعو المصلي بعد التشهد الأول، أما التشهد الثاني فيدعو قبله السلام، وهذا من السنة.
ساك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
جزاكم الله خير الشيخ.
وياك الله باركيك محمد.
الله يحفظك، ونقول الحمد لله على سلام الشيخ فرحان.
الله يسلمك يبارك فيك، وأنت بخير.
وأنت بخير، ونحبكم في الله إن شاء الله.
حبك الله يا أخي، يا مرحبا.
الله يحفظك شيخنا. السؤال الأول، حسب علم الشيخ إنه في أعمال تدخل فيها الرياء، فبس سؤال خطر على بالي الشيخ، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الرياء؟ لأن لما كنا صغار كنا نسمع أن في من الأعمال ما يدخل فيها الرياء نهائيا، يعني الصلاة على من ضمنها أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل فيها الرياء. هذا السؤال الأول الشيخ. السؤال الثاني الشيخ، أبشرك ولله الحمد، اللهم لك الحمد، أن كنت سبب في إسلام شخص. الحمد لله، يعني نسأل الله أن يثبت إن شاء الله، ودخل شخص في الإسلام الحمد لله. فسؤالي الشيخ أن أول شيء، ما فضل أنك تكون سبب في هداية أو إسلام دخول شخص في الإسلام؟ هذا السؤال الشق الأول. الشق الثاني الشيخ، هل يحق لها الزكاة الشيخ؟ يعني هل هم من المؤلفة قلوبهم، يعني أن شخص يدخل في الإسلام هل يستحق الزكاة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله،
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. جزاك الله خير. سؤال أبو ناصر يقول، البعض من العلماء يطيل في التشهد الأوسط، فيقول أو الأخير، يقول المأموم ماذا يقول في هذه الحال؟
الحمد لله. بالنسبة للمأموم إذا مثلا قرأ الإمام في التشهد الأول الصلاة الإبراهيمية يقرأ الصلاة الإبراهيمية أيضا كما ذكرت قبل قليل، لأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك القاعدة الشرعية أنه ليس في الصلاة صمت ولا سكوت. فإذا الإمام استمر في قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول والمأموم قد انتهى من يعني جملة التشهد الأول، فإن المشروع في حقه أن يأتي أيضا بالصلاة الإبراهيمية لأن لها أصل ولله الحمد والمنة، وحتى يخرج من المخالفة في قضية الصمت والسكوت في الصلاة.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو هزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزات، تفضل.
الله يحييك شيخ. أنا عندي سؤال للشيخ عزيز، الله يحفظه ويحفظ جميع المسلمين. آمين. بالنسبة بارك الله فيك، إذا أحد الوالدين توفى يعني ونحن ما نزوره باستمرار، هل نأثم على ذلك؟ الله يبارك فيك، بس ندعو لهم من أماكن يعني من المسجد أو من البيت أو من أي مكان، ولكن الزيارة للقبر يعني فترات متباعدة الله يبارك فيك.
إن شاء الله.
هل نأثم إذا ما نزورهم باستمرار؟ الله يحفظك.
إن شاء الله. جزاك الله خير بهزات، ما شاء الله رد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول هل هناك أعمال لا تدخلها الرياء؟ يقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يدخله الرياء.
الحمد لله، ورد حديث بأن أن كل عمل يدخله الرياء إلا الصلاة عليه، ولعل الأخ السائل أخذ من هذه العبارة ما طرحه وساقه من هذا السؤال، والواقع بأن هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث المشتهر على ألسنة الناس بأن ما من عمل إلا يدخله الرياء إلا الصلاة عليه، هذا ضعيف، بل بعضهم قال منكر وموضوع. ولذلك الرياء يدخل الأعمال كلها، ومن جملتها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الناس من يرائي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يريد الدنيا، يريد مثلا مصلحة معينة على حسب الحال والمكان والزمان، ولذلك لا يصح في هذا الباب شيء.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول كنت سبب في إسلام شخص، فيقول ما فضل هذا العمل، وهل يحق أن له أن يأخذ أو نعطيه من زكاة المال لأنه من المؤلفة قلوبهم؟
الحمد لله، أولا هنيئا لك هذا العمل وهذه التجارة مع الله سبحانه وتعالى. وأما من حيث الفضل فالفضل عظيم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كما قال لعلي، قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والمقصود بالنعم الإبل، وهي أنفس أموال العرب. فهداية إنسان واحد خير لك من أموال الدنيا، وهذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني أن هذا الرجل الذي هداه الله على يدك، كل عمل يعمله يكون في ميزان حسناتك أنت أيضا من دون أن ينقص من أعماله شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. المسألة الثالثة، نعم إذا كان مستحقا للزكاة بحيث يعني كان فقيرا أو مسكينا أو غارما، فإنك تعطيه من الزكاة لأنه مسلم ولله الحمد، أصبح مسلما الآن، فتعطيه من الزكاة. ولا شك بأن إعطائه من الزكاة وهو في هذه الحالة هذا مما يعينه على الثبات على الدين وعلى الإسلام.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو هزاع يقول أحد الوالدين توفي، ويقول هل الدعاء له فقط يكفي أو يجب أن أزوره باستمرار؟ يقول أنا لا أزورهم إلا في يعني أوقات متباعدة فقط، يقول أدعو لهم من أماكن يعني متفرقة.
الحمد لله، رحم الله من مات من والديك، ورحم الله جميع موت المسلمين. باستقراء نصوص السنة النبوية، بل قبل ذلك باستقراء نصوص القرآن والسنة، يتحصل لدينا بأن الميت له حق على الحي، وحقوق الميت على الحي تتلخص في التالي: أولا الدعاء له، وهذا من أعظم الأعمال التي يصل ثوابها ونفعها إلى الميت. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يدعون لآبائهم، فنوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي، وإبراهيم عليه السلام دعا لوالده. بعد ذلك لما علم بأنه عدو لله ترك الدعاء له. والمقصود بأن الدعاء من أعظم الأشياء التي تنفع الميت، وهذا للأسف يقصر فيه كثير من الناس. الثاني الاستغفار للميت، تقول دائما اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عنه، اللهم كفر عنه سيئاته، هذا كله مما من الحقوق أيضا. الثالث إنفاذ عهده، يعني وصية الميت، فينظر فإذا كان الميت قد أوصى وصية صحيحة غير باطلة ولا محرمة، فيجب على ورثته أن ينفذ وصيته، أن ينفذ وصيته. رابعا الصدقة عنه، وأفضل الصدقة بالماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة حينما ماتت أمه، فقال له تصدق عنها بالماء. ويجوز الصدقة بغير الماء أيضا، يعني كفالة يتيم، بناء مسجد، حفر بئر، طباعة مصحف مثلا، كفالة طالب علم، وهكذا. الرابع صلة الرحم التي لا توصل إلا بالوالدين أو بأحدهما، يعني مثلا الوالد تصل أعمامك وعماتك، الوالدة تصل أخوالك وخالاتك. الخامس إكرام صديق الوالد أو صديق الوالدة، فهذا من حق الوالد عليك أن تكرم صديق، ومن حق الوالدة عليك أن يكرم البنات صديقة الوالدة أو الذكور أيضا، لكن يلتزمون الأحكام الشرعية في مسألة الخلوة والمصافحة، يعني يوصلون لها الهدية، يذكرونها دائما، حتى يعني هذا حق من الحقوق التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الحقوق زيارة الميت في قبره ممن له عليك حق، مثل الوالدين مثلا، تزور، هذه على سبيل السنية والاستحباب وليس على سبيل الفرض والوجوب. فإذا تيسر لك تزور الوالد في قبره أو الوالدة في قبرها، وأما إذا لم يتيسر فهذا ليس بواجب وإنما على التيسير. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الفرق بين الواجب والفرض؟ نعم، يقول ما الفرق بين الواجب والفرض؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة من المسائل الأصولية ومبحوثة في كتب الأصول، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. وبعض العلماء يفرق بين الواجب والفرض، فيقولون الواجب ما ثبت بدليل ظني، وأما الفرض فما ثبت بدليل قطعي. والجمهور الذين يقولون بعدم الفرق يستثنون بعض المسائل، في مسائل في الحج مثلا، وفي بعض المسائل يذهبون إلى القول الآخر في التفريق بين الواجب وبين الفرض. عموما هذه مسألة أصولية، ممكن الأخ السائل يراجعها في كتب الأصول، لكن هذه خلاصتها على أن الجمهور يرون بأنه لا فرق. وهناك مذهب فقهي معروف علماء الأصول فيه يقولون بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني. هل لهذا الخلاف ثمر؟ الجواب نعم، يعني بالنسبة لهذا الكلام عند العلماء والفقهاء وعلماء الأصول ليس من قبيل العبث والترف، لا، وإنما يترتب عليه مسائل وآثار وله ثمرة في الواقع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
وعليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ، تفضل. الله يحفظك.
يوم عندي سؤالين، السؤال الأول بالنسبة لمن قام شخص مثلا بتحريف آية من القرآن مثلا، يعني تفسيره غير صحيح، كيف معه غفته؟ ما حكم ذلك؟ يعني ده السؤال الأول، واضح؟
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لمن طلق امرأة ولكن لم يأتي بالورقة، فكيف يكون الحل؟ يعني هل الورقة ضرورية أم ماذا يفعل؟
إن شاء الله.
واضح؟
ساك الله خير خمر، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. نعم، جفال شيخ، سؤال الخمر يقول ما حكم من حرف آية من القرآن أو يقول فسرها بغير دليل؟
الحمد لله. يعني بالنسبة لهذا الجواب يختلف باختلاف الحال. فإذا كان الشخص حرف هذه الآية على ظاهر كلام الأخ السائل قاصدا متعمدا يريد فعلا العبث بكتاب الله عز وجل، فلا شك بأن هذا وقع في ناقض وقع في قادح وعلى خطر، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. قال جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والتحريف في آيات الله والعبث بها كفر، نسأل الله العافية والسلام. أما إذا كان الأخ السائل يقصد بأن شخصا هو لا يحرف ألفاظ القرآن ولا يحرف الآيات، وإنما هو في التفسير، بمعنى يأتي إلى الآية فيفسرها تفسير ليس عليه أهل العلم، فينظر. فإذا كان مجتهدا بمعنى لديه أدوات الاجتهاد وقد بلغ مرتبة الأهلية لتفسير القرآن وعنده الأدوات وعنده القواعد في ذلك، فأخطأ بمخالفة جمهور المفسرين، فهذا لا تثريب عليه ولا يقال بأنه مذنب أو كذا ما دام أنه مجتهد. أما إذا كان لا جاهل، هو من الجهال لكنه تصدى لآية قرآنية يريد تفسيرها، فهذا آثم حتى لو أصابه الحق في تفسير الآية، كما قال ابن سيرين: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. والمعنى بأن هذا يختلف يا أخي الفاضل على حسب القصد المهيج والنية التي عند هذا الشخص. فلعل الأخ السائل يقصد بأن شخص يحرف الآيات القرآن يعني تفسير القرآن، فهذا الحكم يعني يختلف باختلاف حال الإنسان من حيث العلم أو الجهل.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
شيخنا العزيز دكتور،
حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله.
فضيلة الشيخ، أول تعليق من فضيلتكم على هذا المشهد اللي أنا شاهدته. البنت ما شاء الله عمرها تقريبا 16-17 سنة، محجبة محتشمة بالزي الإسلامي الشرعي المطلوب، لكن أمها بعكس ذلك تماما. يعني هذا تعليق. السؤال الأول: إذا حدث حادث دهس لشخص يعبر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة مع وجود يعني لوائح من قبل المرور وحاجز يمنع مرور الأشخاص لخطورة الطريق، والشخص طبعا توفى، نحن طبعا نعرف الدية وحكم وكذا إلى آخره، فماذا يكون على السائق غير الدية من الناحية الشرعية؟ السؤال الثاني: ما الفرق؟ يعني نحن نلاحظ في الدول العربية يكتبون على القرآن الكريم ندخل المساجد على الغلاف القرآن قرآن كريم، وفي بعض الدول الآسيوية يكتبون قرآن مجيد، فأنا أبغى أعرف الفرق، فأيهما أفضل نكتب يعني هذا ولا هذا؟ السؤال الثالث والأخير: يمكن نحن سبق أن فضيلتكم جاوبت على السؤال الخاص بالشق الإنساني، يعني نعرف حكم تعليق التمائم بالنسبة للإنسان، فما حكم تعليق التمائم في عنق الحيوان وانتم بكرامة والمستمعين من قبل صاحب الكلب؟ وجزيتم خير.
جزاك الله خير بعيدة أسماء، إن شاء الله رد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ مروان تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان تفضل.
على شيخ عزيز،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
عندي تفسير آية هي كثير ما ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني أن الحياة الدنيا لعب ولهو، فأنا يعني ما فهمت تفسير الآية، هل يعني اللعب ولهو شيء مدموم، وهل في الجنة يعني ما بيكون في لعب ولهو؟ هذا السؤال.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان، تسمع إن شاء الله الرد. نعم يفضل الشيخ. سؤال الأخ عمر يقول: من طلق امرأته هل عليه أن يثبت ذلك في المحكمة ويأتي لها بورقة الطلاق؟
الحمد لله، الجواب نعم. الأصل أن الإنسان إذا طلق امرأته يوثق هذا الطلاق حتى تحفظ الحقوق يعني بالنسبة للمرأة وبالنسبة للزوج، لأن هناك حقوق واجبة خاصة الحقوق المالية والحقوق البيتية، فيذهب ويوثق الطلاق لضمان الحقوق، وإلا الطلاق وقع من مجرد ساعة تلفظه بالطلاق.
ذاك الخير فالشيخ، سؤال بعيد أقول، يعني بنت عمرها يقول في 16 حجبة بالزي الإسلامي، لكن يقول الأم عكس البنت تماما.
الحمد لله. أولا بالنسبة لي يعني قضايا القضية الهداية هذه بيد الله عز وجل، فالله جل وعلا يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه الصورة تذكرني بيعني قول الله عز وجل، وإن كان يعني لا ينطبق تماما، لكن الله تعالى قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. من أهل العلم قال يخرج المسلم من الكافر ويخرج الكافر من المسلم. فالصحابة رضي الله عنهم مثلا خالد بن الوليد، والده معروف يعني في الكفر وكذا، خرج خالد، عكرمة بن أبي جهل هكذا. في المقابل أيضا نوح عليه السلام ابنه كافر وزوجته كافرة، لوط عليه السلام وهكذا. أيضا قالوا ذكروا بأن يخرج الحي من ناحية المعصية ومن ناحية الطاعة، لكن عموما هذا يعني فضل من الله عز وجل أن من بالهداية على هذه البنية خاصة، وأن الغالب أن الولد سواء كان ذكر أو أنثى يعني يتأثر ببيئة البيت أكثر من أي مكان آخر، ولذلك يقول الولد سر أبيه، الولد سر أبيه. وسبحان الله تجد مثلا مثل ما ذكر الأخ أبو عايدة بنت صالحة طيبة تعيش في بيت للأسف بعيد عن الله، وهذا لا شك بأنه آية من آيات الله يشير إلى ما ذكرت من قول الله تعالى يخرج الحي من الميت، عفوا ما ذكرت من قول تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وأيضا يشير إلى أن الله تعالى يختص برحمته من يشاء.
ساك الخير فضل الشيخ، أيضا يقول إذا صار يقول حادث دهس للشخص وتوفي هذا الشخص، ولكن يقول هذا الشخص يعني عبر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، فماذا على الساق غير أدية؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للقتل الخطأ هو أن يرمي الشخص شيئا فيقع على معصوم مثلا، ومن جملة قتل الخطأ حوادث السيارات، العلماء يقول من جملة قتل الخطأ حوادث السيارات، لكن ليس كل من دهس شخصا خطأ أن عليه الدية والكفار، هذا من الناحية الفقهية الشرعية، من الناحية القضائية يلجأ في هذا إلى المحاكم. فأحيانا قد يكون الخطأ من المقتول، الخطأ يكون من المقتول. مثال شخص الآن يسير في شارع الخط السريع هذا اللي يسمونه الهايوي الطريق الدولي، هذا ممنوع مرور المشاة فيه، وهناك سرعة محددة يعني يمشي 140 120 مثلا، فجاء شخص وعبر وقطع الشارع هذا، الخطأ على من؟ الخطأ على الشخص الماشي. لماذا؟ لأنه ممنوع في هذا المكان. كذلك الآن في الشوارع العادية يوجد إشارات مشاة، ما يمشي ما يعني الإنسان يسير في هذا المكان إلا إذا أضاءت الخضراء، فإذا كانت حمراء ثم جاء شخص في سيارته وقد فتحت له الإشارة ودهس هذا المار، فإن الخطأ على المار ما يتحمل الشخص. ولذلك أهل الفتوى يقول يرجع في هذا إلى تقدير المرور أو تقدير الجهة المخططة للحادث، سواء كان يمشي على رجليه أو أيضا في سيارة أخرى، قد يأتي شخص فيعكس الطريق مثلا، قد يأتي شخص مثلا ويخالف نظام السير، فإذا كانت النسبة تزيد عن النصف مثلا على السائق تحمل الدية والكفارة، أما إذا كانت النسبة تزيد على النصف على المقتول خطأ فإن السائق لا يتحمل هذا الشيء، وهذا مثل ما ذكرت يرجع فيه إلى القضاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أيضا سؤال بعيدة بالنسبة ليقول بعض إشاد بعض المصاحف قد كتب عليها قرآن كريم والبعض كتب عليها قرآن مجيد.
الحمد لله، هذا تصرف من الأشخاص أو من المطبعات مثلا المطابع عفوا، أو من الجهات يعني اللي ترعى طباعة المصحف. ليس عندنا يعني ما يدل على أنه والله يكتب على المصحف من الأمام قرآن مجيد أو قرآن كريم، ما عندنا شيء، فيأخذونها ينتزعونها من آية أو جزء من آية ويضعونها على المصحف. يعني هذه مسائل تصرف شخصي ليس له علاقة بالدين.
جزاك الله خير فنصيخ. أيضا يقول ما حكم تعليق التمائم في عنق الحيوانات؟
الحمد لله، بالنسبة لي التمائم يحرم تعليقها سواء كانت على إنسان أو حيوان أو على جماد، كل هذا محرم. واختلف العلماء في التميمة المشتملة على القرآن، والراجح من قول أهل العلم حرمة ذلك إذا كانت تعلق على الإنسان، وهذا هو الراجح. أما أن تعلق على حيوان مثل الكلب ذكر له مثال، فهذا لا شك بأنه محرم ولا يجوز، وأعتقد أن هذا بالاتفاق. ولذلك لا يجوز تعليق التمائم سواء من القرآن أو من غير القرآن على الآدميين أو على الحيوانات أو على الجمادات كالسيارات والبيوت، هذا كله محرم. وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الرقى والتمائم والتول شرك، قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. الأخ مروان يقول إنما الحياة الدنيا لعب وله، فيقول ما تفسير الآية وهل اللعب مذموم مطلقا وهل يوجد لعب في الجنة؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال جل وعلا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الجنة قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك أفراح أهل الجنة ليس لها حدود وليس لها أمد وليس لها نهايات، ولا يعني تنتزع لذائذ الجنة من النفوس كما هو الحال في الدنيا. أما الدنيا فالآية الكريمة إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، ليس المقصود حرمة اللعب واللهو، لأن اللعب واللهو على قسمين، لهو بريء ولعب بريء، ولهو محرم ولعب محرم. واللهو البريء مارسه النبي عليه الصلاة والسلام مثل المزاح ومثل المسابقة سابق عائشة ومثل الرمي بالسهام ومثل المؤانسة والمجالسة مع الأصحاب، السباق على الخيل، السباق على الإبل، هذا كله مارسه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل هذه الآية يخبر الله جل وعلا يعني فيها عن حقيقة الحياة الدنيا، وأن هذه الحياة الدنيا في الواقع أن الناس فيها غايتهم اللعب واللهو، فالأبدان تلعب والقلوب تلهو. ولذلك إذا تأملت في أحوال الناس تجد هذا، حتى أنك ليخيل إليك أحيانا أن هؤلاء الناس كأن الموت قد غاب عنهم، أو ليس هناك دار آخرة من انكبابهم على الدنيا وانغماسهم فيها وتشرب قلوب أغلب الناس لهذه الدنيا، حتى فعلا يخيل إليك بأن هؤلاء كأن ليس هناك دار آخرة، فانكبوا عليها لعبا ولهوا وانصرافا عن أوامر الله سبحانه وتعالى، فكأنهم ما عرفوا حقيقة هذه الدنيا، بخلاف أهل الإيمان الذين عرفوا حقيقة هذه الدنيا وأنها دار ممر وليست بدار مقر، وأنها دار عمل ودار زرع حتى يحصد الإنسان يوم القيامة ما عمله في الدنيا. نعم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 أو تسأل تقول إذا نزل وقت الصيام حيض لكن تقول مرة واحدة فقط هل يجوز الصيام؟
الحمد لله. ماذا تقصد الأخت السائلة بمرة واحدة؟ يعني هل تقصد بأن نزل عليها قطرة أو قطرتين؟ هذا ليس بحيض، لأن الحيض هو السيلان، فلذلك هي يعني تستمر في صومها وفي صلاتها بعدما تتطهر في مسألة الصلاة. أما إذا كانت تقصد نزل يوما واحدا دم المعروف دم الحيض أسود ثخين له رائحة سائل غير متجمد ولا متجلط، فنزل مرة واحدة في اليوم بكثافة ثم انقطع، هذا الدم النازل يكون دم حيض، ولذلك تفطر في هذا اليوم، فإذا انقطع اغتسلت وأكملت صومها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول قمت بعمل الحجامة في نهار رمضان، هل الصيام صحيح؟
الحمد لله، هذه مسألة راجعة لمسألة الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، وهي مسألة خلافية في واقع الأمر. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الحجامة لا تفطر، ومذهب من المذاهب الفقهية المعروفة وعليه جمع من أهل العلم من أهل الحديث على أن الحجامة تفطر، لأن الحديث الثابت الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، يدل على هذا، يدل على هذا. ولذلك أرى احتياطا لك أن تقضي ما دام أنك قد احتجمت في النهار، ولذلك تحتاط لصومك، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما مدى مشروعية اتباع مذهب محدد، كيقول أن اتبع مثلا المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي فقط؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمسلم مطالب بأن يتعبد الله عز وجل بكتابه وبسنة نبي عليه الصلاة والسلام، وأما هذه المذاهب فهي قربت نصوص القرآن والسنة، قربت نصوص القرآن والسنة، وأئمة المذاهب هؤلاء وصلوا مرحلة الاجتهاد المطلق، ولذلك العلماء يعني أخذوا بما يتوافق من أقوالهم مع الكتاب والسنة. ولذلك أخي الفاضل، الأصل في الإنسان أن يتعبد الله بالكتاب والسنة عن طريق أيضا هؤلاء العلماء الذين قربوا. فإذا الإنسان وصل إلى مرحلة الاجتهاد فإنه لا يجوز له أن يكون مقلدا، يعني طلب أنت تطلب العلم عن طريق التمذهب، يعني تأخذ متن من المتون الفقهية تدرس عند أحد العلماء ثم تترقى في المذهب هذا الفقهي، حتى إذا وصلت إلى الـ يعني يصدق عليك أن يقال مجتهد، يعني أصبح عندك معرفة بالأصلين والقواعد في هذا، هنا لا يجوز لك أن تقلد إماما تعتقد بأن الحق على خلاف قوله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا فضيلة الشيخ يسأل، يقول الوالد يريد أن يوزع ماله على أبنائه، وهو عنده يقول 3 عوائل، والوالد يقول على قيد الحياة حفظه الله وطالب عمره، يقول يريد أن يوزع أمواله خوفا من الاختلاف في المال بين أبنائه، هل يجوز تقسيم المال وهو على قيد الحياة؟
الحمد لله، بالنسبة للتركة تكون بعد الوفاة، أما تقسيم المال في الحياة فهذا هبة، وإذا أراد أن يهب أولاده في الحياة يجوز ذلك بشرط العدل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ويعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مما لا بأس به.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع الشعلان، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.